أهلا بكم ثانية أعزائي مستمعي إذاعة العراق الحر. بغية توعية وتثقيف الناخبين بدورهم في انتخابات مجالس المحافظات، عقدت المفوضية المستقلة للانتخابات في محافظة كركوك ندوة شارك فيها عدد من المواطنين وممثلي المجتمع المدني. ومن المنتظر افتتاح 23 مركزا انتخابيا في محافظة كركوك. رئيس مكتب المفوضية وعدد من المعنيين تحدثوا إلى مراسل إذاعة العراق الحر حول التهيؤ لإنجاح الانتخابات وخصوصية عمل المفوضية في كركوك بالذات. مصطفى محمود والمزيد.
آلية سير العملية الانتخابية القادمة لمجالس المحافظات والمزمع إجراءها في الأول من تشرين الأول القادم، ودور منظمات المجتمع المدني في توعية وتثقيف الناخبين كان موضوع الندوة الموسعة المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب كركوك. وبهذا الصدد أوضح فرهاد الطالباني مدير مكتب كركوك المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في لقاء بإذاعة العراق الحر:
لعلمنا بدور وجهود منظمات المجتمع المدني حبينا أن نعقد هذه الندوة، ونتمنى أن ينجحون في توعية وتثقيف الناخبين. أهم الأمور اللي طرقنا لها الإعلام والإطار القانوني للمفوضية وهيكلية المكتب والمكاتب وكيفية تكوين المفوضية العليا للانتخابات حسب قانون المفوضية رقم 11. هو في كل قضاء أو ناحية موجود مركز تسجيلي، ومراكزنا سوف تنفتح، يتم تحديث سجل الناخبين من خلال مراكز التسجيل الموجودة في الأقضية والنواحي، وفتح مراكز متنقلة في بعض المناطق مثل ناحية رشاد والملتقى حيث لم يكن فيهما مراكز التسجيل، ولكن سوف يكون مراكز تسجيل متنقلة في هاتين الناحيتين.
من جهتي أشار علي عبوش مدير قسم التدريب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب كركوك:
بشكل عام الاستعدادات الجارية اللي حول تحديث سجل الناخبين على تم الاستعداد، وهناك كادر تدريبي مهيئ وأكملت دوراتها مهيئ للاستقبال. وأيضا بالنسبة لموظفي التسجيل أن المراكز تم توزيعها واختيار الأبنية، وأيضا من الناحية الأمنية ومن الناحية الإدارية ومن الناحية التدريبية على قدم وساق في هذا المجال.
عدد المراكز
23 مركز لمدينة كركوك مراكز تسجيلية، 14 في داخل مركز كركوك مركز المحافظة، وتسعة مراكز هناك في الأطراف الأقضية والنواحي بالنسبة لمراكز التسجيل.
وحول دور منظمات المجتمع المدني في عملية الانتخابات في كركوك أوضح محمد إبراهيم نائب رئيس شبكة كركوك لمنظمات المجتمع المدني:
في المجال الأول هو التوعية لمشاركة المواطن العملية، الدور الثاني سيكون دورنا هي متابعة عملية الانتخابات في يوم الانتخابات للحصول على شفافية كاملة للعملية الانتخابية في يوم الانتخاب القادم في الشهر العاشر لمجلس المحافظة في كركوك. لا يوجد طريق معبد بالورود أمامنا، لكنه نحاول أنه من البداية إحنا كان هدفنا هو المواطن والعمل الديمقراطي داخل المحافظة، سنحاول التغلب على أي سلبيات راح تواجهنا إن شاء الله بالمستقبل من خلال تجاربنا السابقة للسنوات السابقة، أنه عدم مشاركة فئة في العمل الانتخابي أثر سلبا في الحالة السلمية والتعشي السلمي داخل المحافظة، لكنه نحاول أنه جميع المواطنين يشاركون ويصوتون بما يشوفون ملائم ويتناسب معهم، يختارون الشخص الملائم في نظرهم، لكن أهم شيء هي المشاركة. نحن لا ندعو لانتخاب جهة أو ترشيح جهة، لكن ندعو المواطن أن يدلي بصوته وأن يختار الشخص اللي مثله خلال السنوات القادمة.
في حين أشار الدكتور عبد الكريم الخليفة الناشط في مجال حقوق الإنسان:
أعتقد أنه عمل المفوضية المستقلة في المستقلة الانتخابات في مدينة كركوك عملية صعبة بسبب وجود بعض الحراك السياسي وبعض الاصطفافات القومية والمذهبية في مدينة كركوك، مما تدعو أكثر الكيانات أنه تستخدم عدة وسائل للوصول إلى صندوق الاقتراعات، وبالتالي تصبح عملية الانتخابات المقبلة عملية صعبة، لكنه بتعاون جميع المؤسسات وجميع المنظمات المجتمع المدني من أجل تشخيص هذه المعوقات وهذه الأخطاء لأجل تجاوزها. وخصوصا احنا لاحظنا في الانتخابات السابقة هنالك تدخل بعض المؤسسات الأمنية في عمل الفوضية، وأصبحت عمل فوضية عمل ثانوي. نتمنى في هذه الانتخابات الجاية أن تبتعد رجال الأمن ورجال الشرطة ورجال المؤسسات العسكرية عن عمل الفوضية، فقط يكون عمله هو حراسة المراكز الانتخابية. وأعتقد أنه هذه الندوة قد نجحت في أهداف اللي وضع لها من أجل أنه تحقيق جزء كبير من وعي الناخبين.
مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
أعزائي المستمعين، عالم التجميل الذي اختصت به صالونات الحلاق النسوية ما زال يحتفظ بأسراره وخصوصيته مع تعرض العديد من هذه المحلات للغلق بسبب الظروف الأمنية أو مغادرة عاملاته إلى خارج العراق. ولكن هل تستغني المرأة عن العناية بجمالها؟ البعض يحرصنا على زيارة صالون الحلاقة بالرغم من المحددات الأمنية، فالجمال هدف لا تحيد عنه المرأة، خصوصا عندما يمكن شراؤه من صالون حلاقة.
الجمال نعمة حباها الله للبشر، وهي ترتبط دوما بالمرأة، هذا الكائن الذي يبحث عن الجمال منذ بدء الخليقة إلى الآن. واضطرت النسوة لتحقيق ذلك إلى شراء الجمال، فكانت صالونات التجميل ملاذا لمن تبحث عن جمال الشعر والوجه ولمن تعشق التجديد دوما.
يعني ابدا ما اتخيل انه انا في اليوم لا ما ازور الصالون، لان دائما مقبله عليه ودائما في تجدد، ودائما اتابع صيحات الموديل والموضه وما شابه من اصباغ والوان وكذا، واشوفها ضروره. يعني ليش؟ لان هي تجديد لشخصي من الداخل، وبعدين ما صار ينعكس من برا.
الاسلام اشتدت الاوضاع الامنيه، ما انقطعتي عن الصالونات؟
شويه انثنيت، بعدين رديت واصلت حسب الموقف. نبات تكون الظروف الأمنية كل الصعبة، واحد يستدعي يعالج الأمور بالبيت، ولكن ما يشوفها لا بأس. لا والله بعض الأحيان هم تنا جازف في سبيل إبراز جمالي. يعني
وإلى وقت ليس ببعيد كانت بغداد تعج بصالونات تجميل تميزت بالشهرة لدى زبائنها بسبب مواكبتها للموضة في العالم، وكان يعمل بها رجال ونساء على حد سواء، فضلا على صالونات أخرى معروفة على مستوى الأحياء والمناطق. إلا أن الأوضاع الأمنية أدت لأن تغلق صالونات عديدة أبوابها واضطر أصحابها للسفر. في أحد صالونات الحلاقة بالعرصات تحدثت صاحبته نجاة عن هجرة العديد من أصحاب الصالونات.
قسم سافر مو قسم قعدوا ببيوتهم، قسم تهجروا وخافوا. يعني هي اكيد يعني اثرت على بشكل عام.
زبائنكم مميزين انتم بالنسبه للصالون مالتكم؟
اي الحمد لله والشكر، لانه يعني نشتغل سمعتنا قبل الزبونه، فلذلك يصير تمييز.
واضطرت معظم الصالونات الى تقليص عدد العاملات فيه لاسباب تذكرها السيده نجاة.
حاليا ادي 4.
كافين للعمل؟
لا، بس منين اوفر لهم رواتب؟ هسه طبيتي وشفتي، يعني منين اجيب كهرباء الراد إدامة؟ مو يومية مولدات، كل يوم تنحرق الشغلات، هاي إدامة لبني الشغلات. مو يعني من نطب إلى أن نطلع مولدة، من توفري لهم راتب العمال.
زين أنت شلون تختارون العاملة مالتكم؟ تختبروها؟
أي طبعا، ما شغل العاملة إذا مو نجيبها بالتدريج وتتدرب على عملنا اللي يريد إحنا نعلم هي، يعني حتى لو كانت يعني مدربة عند غير صالون، نحاول إنه إحنا لأن أكو التمييز أكو بصالوننا.
وتحتاج العاملات في صالونات التجميل إلى مهارة وفن، ويفترض عليهن تطوير عملهن لمواكبة صراعات الموضة في العالم. في صالون للتجميل بشارع فلسطين تحدثت العاملة الشابة نغم.
صالة الشعر بصورة عامة، وأكثر شيء حاجب والوجه فافة، يعني سبيل العلاقة.
مين تعلمتي شغلة مهنة الحلاقة؟
والله أول شيء هو الواهس طبعا، ثاني شيء أنه منا الصالون شوية اشتغلت تدقيقات، يعني بلات يطوني ملاحظات وأنا إلي واهس، يعني أشوف نفسي أنا من كيف أعرف أسوي
بالبيت. هم تشتغلين الحلاقة يعني؟
أي شكل قليل، لأنه ما متواجدة كثير يعني بالبيت مثل ما تقولين. أكثر شيء يعني شغلي بالصالون.
شو نزولكم بالصالون؟
والله يعني هي تابعة للمحل، حسب الزبائن، حسب الناس اللي يجون، فلهذا صار تغير. أو منطقة نفسها شلون، أكو منطقة شعبية، أكو منطقة زينة، فهاي الأجور. كل ما تكون منطقة أحسن صار فلوسها.
الوضع الأمني متخوفتوا أنتوا فترة من العمل بالصالونات؟
لا والله، بنص السيارات المفخخة وأطلع.
ومن الملفت للنظر أن العديد من العاملات وبعد أن اكتسبنا خبرة جيدة في العمل بصالونات التجميل يتوجهن إلى الاستقلال بمشروع خاص بهن، ويقمن أيضا بتدريب عاملات جدد وهكذا. إلا أن بعض العاملات يجدن صعوبة في إنشاء صالون خاص بهن، كما هو الحال بتهاني التي تعمل في صالونة التجميل لأكثر من 20 عاما كعاملة.
هواي أشياء، القاص، السوار، بلياج، صبوخ، بس أنا أقول لك بديكير وما ديكير ما تنظيف القدم والأطراف الأصابع.
زين أنت لما عندك هاي الإمكانية وصار لش قديمة بالصالون، يعني ليش ما فكرت أنه تفتحين صالون خاص بيك؟
الكهرباء مشكلة، وثم وحدي ما أقدر، يمكن لو مثلا متزوجة أو عندي أخ متفرغ يمكن شان فتحت.
شلون أجوركم؟
والله هي حسب المحل.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
لنبقى معا مستمعي إذاعة العراق الحر وهذه الأغنية التركمانية.
مرة يا الله صبر زجلة بدل قبول فكرة يا الله صبر
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول، برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري.
في السنوات الخمس الأخيرة أطلق العديد من القنوات الفضائية العراقية تخصصت بتناول الشأن العراقي سياسيا وثقافيا واجتماعيا، ولأسباب عديدة أهمها السبب الأمني اختارت تلك القنوات أن تبث من خارج العراق، وبذا فقد شكلت ظاهرة إعلامية مميزة وهي التعامل مع مشاهديها من خارج البلد. هذا التحول له امتدادات، منها اعتماد هذه القنوات على العنصر الإعلامي العراقي في المهجر، ومحاولة بعضها التشبه بقنوات عربية وعالمية مؤسسة، وضعف رصدها وتناولها للهم الإنساني الحقيقي في المجتمع العراقي. أضف إلى ذلك التساؤل عن التمويل المالي لهذه القنوات، حيث لا يعتمد أغلبها على الإعلان شأن جل قنوات العالم. في حلقة هذا اليوم من برنامج عالم متحول أستضيف الإعلامية العراقية عالية طالب. أهلا بكم.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف.
بالذات بعد أحداث 2003 وتغيير النظام، نشأت ظاهرة إنشاء قنوات خارج البلد لتغطي أحداث البلد. هذه مفارقة يبدو خاصة بالشأن العراقي، يعني كيف تقيميها مهنيا صحفيا؟
مثل ما تفضلت، هي ظاهرة نشأت بعد المتغير السياسي اللي صار بالعراق، وفعلا لا زال يعني حاليا العديد من هذه المحطات تشتغل بين القاهرة وعمان والإمارات وبين لندن، يعني أغلبها لديها مكاتب في العراق، يعني لابد أن تحقق هذا التواصل، لكن استديوهاتها الحقيقية هي موجودة في هذه البلدان بسبب الظرف الحالي. بالتأكيد هناك بعض العوامل اللي ارتبطت وجعلت هذا الأمر موجود، لكن هل تقول لي أنه اللي بيصير فعلا هو اللي يحقق هذا يعني المسحة الثقافية الكاملة اللي تنطي عن واقع المجتمع العراقي؟ أقول لك لا. أن تعمل من خارج حدود البلد ليس مثل ما تعمل من الداخل، حتى لو كان لديك ارتباط، يعني هناك مكتب يغذيك بالمعلومات، لكن بالتأكيد ليس كما أنت تعمل داخل بلدك.
ست عادية، معروف أنه التقنيات الصحفية الآن في القرن 21 يعني تعتمد على تقنيات متقدمة، بالتأكيد تعتمد على شبكة مراسلين، على آليات نقل معلومات، على تبادل معلومات بين مواقع. هل سدت هذه التقنيات جزء من مسؤولية القناة الفضائية العراقية لتتعامل مع أحداث الداخل بدقة وأمان؟ يعني
هذا اللي تتفضل به هو صحيح، هذه التقنيات الجديدة اللي جسرت علاقة ممكن أن تتباعد آلاف الكيلومترات، لكن ممكن أن تتلاصق وتحس أنه يعني إحنا مثلاً النشرة اللي تقدم من بغداد هي ذات طابع مختلف عن النشرة التي تقدم من الخارج، رغم أن الخبر احتمال هو نفس المحرر يعني اللي غذا للداخل والخارج. رغم هذا التطور التكنولوجي اللي نحكي عنه، رغم عملية الربط اللي بتأديها هاي الأسلاك الباردة، لكن حرارة التفاعل الحقيقي بأنك تكون داخل بلدك مختلفة تماما. البرامج التي تنفذ خارج البلد ليست نفس البرامج اللي تنفذ داخل البلد. مستوى الحرية اللي يتمتع بها مقدم برنامج أو عارض لفكرة أو مناقش لحالة تختلف عن ما يقدم داخل البلد. هناك هذا القلق الخاص اللي يعيش الإعلامي في العراق واللي يلغي تقريبا عند الإعلامي اللي خارج البلد. تشوف المقدم والمحاور خارج العراق يتمتع بحرية بأن يناقش ويقدم ويضيف ويواجه ويكون صريح جدا، بعكس الثاني اللي تلقيه دائما خايف ومقولب وحاط قدامه الميليشيا الفلانية والحزب الفلاني، ولو خرج من المحطة ماذا سيحصل له.
وربما الظاهرة تكون أوضح على العنصر النسوي، يعني المذيعة أو المقدمة في العراق.
بالتأكيد يعني أنت تلاحظ البرامج اللي تقدم خارج العراق، المرأة لبسها ومكياجها وطريقة حديثها مختلفة عن من تشتغل من داخل المحطة في العراق. يعني هذه المحددات اللي موجودة حاليا في مجتمعنا ربما تأثر على الشكل الخارجي وطريقة تناول الحوار وطريقة طرح الأفكار وطريقة الإحساس بالحرية الحقيقية اللي يفترضها العمل الإعلامي. هذا لا يعني أنه إحنا نشجع على أنه هذه الظواهر تكون حق يعني موجودة. بعضها أنا أقول لك سلبي لأسي أن بعض الأزياء بعض الأشكال بعض التصرفات اللي ممكن أن تتبناها فضائية معينة تؤثر على مستوى ثقافة مجتمعنا الخاصة. هناك محددات اجتماعية وعرفية وتقاليد خاصة بينا، وهناك أيضا بعض المقدمين اللي هم مو عراقيين. المتلقي العراقي يريد قناته محلية، يعني أنا من يطلع مذيع ما يعرف يرفض منطقة من مناطقي أنا أضحك عليها، هذا يحقق نوع من القطيعة، قطيعة روحية وثقافية. يعني أحس أنه هاي القناة ما أصبحت لي ليست محلية حقيقية.
ربما لكثرة العراقيين مع الأسف ربما بضعة ملايين عراقيين بالخارج وفروا أرضية مناسبة للعثور على طاقات عراقية تحسن التقديم في القنوات. لاحظ أنه أكثر القنوات العراقية من خارج البلد تعتمد على عناصر عراقية في المهجر، في بلدان المهجر.
صحيح، وهذا مهم جدا أيضا لاحتواء هذول المهجرين العراقيين اللي هم أغلبهم بلا عمل وحتى يحسون على الأقل أكو تواصل، لكن بعض المحطات ما تسوي هذا. الغريب طبعا والمفارقة السلبية اللي أنا دا أتحدث عنها الآن، العراقي لأنه خارج العراق وبدون عمل ومضطر على القبول أن يعمل في أي مبلغ يعطى له أجرا أقل مما يعطى للعربي. أنت شوف كيف ممكن أن نناور على جرحنا أيضا حتى داخليا داخل المهنة الواحدة. يعني في بعض المحطات المذيع العراقي راتب أقل من المذيع العربي اللي في الأردن أو الإمارات أو في مصر أو في أي بلد، كأنه منطقة سوق عرض وطلب. يتم عملية استحواذ على العراقي اللي هو أصلا يعاني من ظروفه، ويقال لا لو كنت في العراق ستكون أجورك مختلفة، لو كنت في العراق لأنك تحت الخطر ستكون وضعيتك مختلفة، حاليا أنت في بلد مرتاح وتتمتع بنوع من الحرية والأمان. ما يدري على ساحة الإعلام العراقي اليوم متغيرات كثيرة، بعضها إيجابي سيخدم مستقبل إعلامي جيد، وبعضها سيكرس ظواهر سلبية قد تؤذي فعلا ذائقة الإعلام.
أستاذ عارية طالب، الفئة المستهدفة للقنوات بالتأكيد هو المشاهد العراقي، يعني ربما كل القنوات العراقية لا تضع مشاهد عربي أو أجنبي في ضمن الفئة المستهدفة. هل باعتقادك أن كل هذه القنوات العراقية التي تبث من الخارج تحسن التعامل مع المواطن العراقي المستهدف؟ هل تحسن تطوير لغة ذكية تحصر في منطقتها وتوظف ربما خطابها. وبالتأكيد لا ننكر أنه أكثر القنوات تحمل خطابا أيديولوجيا أو سياسيا.
بالضبط. هناك مفارقة أستاذ، يعني أنا أتحذب للإعلام الرسمي على حساب الإعلام العام. الإعلام الأهلي اللي موجود اللي مرتبط بممولين خاصين يعني يفكر بتثقيف المجتمع جيدا، يفكر بالضربة بالإعلام الصحفي، بالضربة الصحفية، بالإثارة، بأن يعني مواضيع التسلية تكون بي كثيرة. تثقيف البنية الحقيقية للعقل العراقي غير موجودة في أغلب هذه المحطات. هناك نقل عام لا يغذي الجيل، لا يوجه. انت شوف مراقبة بسيطة، برامج الأطفال مفقودة، يعني أغلبها ماكو توجيه. برامج متخصصة بالمرأة، المرأة لا تعني الأزياء، لا تعني المكياج، لا تعني أن أجمل نفسي، جمل العقل، تجميل العقل وتثقيفه وتنويره غير موجود. وكأنه هذه المحطات لا تشتغل فعلا على برنامج حقيقي للنهوض بالمجتمع وتغييره، وإنما تشتغل على ما يثير وما يجعل هناك متلقي سريع ممكن أن يتفاعل معها. برامجها السياسية أيضا تحقق خطابا أشبه بما موجود في الصحف المحلية ووكالات الأنباء. حتى البرامج السياسية الحقيقية اللي ممكن أن تخلق جدل يؤثر أو يفيد أو ينمي مصالحة وطنية أو يرسم حدود الحقيقية للبلد بما ينقل من وضع سلبي إلى وضع إيجابي تراها محدودة جدا.
هذا يجرني إلى قضية الجانب المادي. هذه القنوات لم تنشأ لسواد عيون المستمع أو المشاهد. هناك هدف تجاري، هناك هدف مادي. كيف تحقق هذه القنوات ربحا ماديا يديم أدائها؟
يعني أنت أشرت النقطة الحقيقية، أغلبها هي مرتبطة بتمويلات تحقق مشاريع وأهداف حتى لو ما كان على الواقع المنظور الحالي، ربما ستحقق أهداف المستقبلية ترسم لها خطوط من الآن. أغلبها ما عندها إعلانات، وأنا أستغرب يعني هل هو العمل الإعلامي شغل الحقيقي على الإعلان، وإلا كيف يعني يديم عمله، كيف يتواصل؟ يعني أنك توقف لازم عندك إيراد يرجع لك بعد سنوات. طيب أغلبها هي صار لها تقريبا 4 سنوات أو 5 من تشتغل. مستوى الإعلان اللي بها يمكن ما يحقق نسبة 1-2%، ولا تعمل بالمناسبة لا تعمل على تنشيط هذه النقطة. الغرابة هنا يعني ليست هناك أقسام كما في كل فضائيات العالم أو كل مؤسسات العالم الإعلامية، ليست هناك أقسام متعلقة بالإعلان وكيفية جذبه وتنشيطه، وليست هناك دوائر متخصصة بهذا المعنى داخل الأقسام الموجودة. إذن هي لا تشتغل على أن تستلم موارد ممكن أن نسميها أن تعطي وتأخذ، لكنها تشتغل على مشاريع سياسية. إذن هي لا تحقق مثل ما قلنا قبل قليل، لا تحقق فعلا ما يريد المشاهد العراقي من عندها. حتى ضمن الفضائية العراقية اللي تشتغل بصفة رسمية وممولة من المال العام، إذن عليها أن تقدم هذه الحيادية والاستقلالية في الطرح بناء على قانون تأسيسها. إذن لا زال الإعلام في العراق لا زال يحبو رغم كل ما نشوفه من تعدد وانشطار وكبر وتعدد مؤسسات، ورغم أن بعضهم القائمين عليهم محترفين إعلام، لكن محترف الإعلام الذي يرتبط بمصالح خارجية لن يصبح إعلاما مستقلا، وهذه هي الكارثة الحقيقية.
عالم متحول.
بعض القنوات أحس أنها تحاول أن تنحى نحو قنوات متخصصة عالمية وبالذات في المجال الإخباري مثل CNN أو BBC، مؤسسات عريقة في العمل الإعلامي. يعني هل برأيك أنه النموذج العراقي بدأ يمتلك شخصية أم ظل مولود مشوه لم تتوفر له ظروف ليكون ذا هوية فعلا حقيقية إعلاميا؟
أنا أفضل الصفة الثانية لسبب معين. لمراقبة بسيطة للمقدمين الأخبار أو مقدمين البرامج، تراهم يضعون أمامهم نماذج عربية حتى يقلدون في حركات اليد والوجه والتعبير والصوت والإداء، وكأننا في طور التقليد. حينما تقلد لن تحصل على شخصية حقيقية خاصة بك. عملية التقليد هي عملية ساذجة ومقيتة، والمتلقي العربي والعراقي ذكي جدا، يعني سين من الناس يقلد صاد من الناس، إذن هو أين هو شخصيته؟ عملية أن تكون لبعض المحطات إخبارية كاملة، وهي أيضا تقليد لبعض المحطات العربية النشطة اللي موجودة التي تعمل في الساحة، سيوقع هذه المحطات في مطبات. هي قاصرة عن إداء نشرة حقيقية جيدة، فكيف إذا أصبحت إخبارية متخصصة؟ يعني عملية حرق المراحل التي يسعى إليها الإعلام اليوم لن تؤدي إلى الإنجاز. عليك أن تتأنى، أن تمسك أدواتك جيدة، أن تحاول فعلاً step by step، أن تحفز على مرحلة سيؤدي إلى التراجع والنكوص. هذا ما نتمناه لمحطات تتخصص إخبارياً. عليها أن تقدم الجديد. هل الجديد أن تقلد محطة عربية وأجنبية؟ إذن أنت لم تأتي بجديدك، أنت تقلد، والمقلد فارق كبير عن الأصل وعن الريادة.
أخيرا، يعني هل فعلا نجح الإعلام العراقي حقيقة في الداخل والخارج على الوصول إلى قصص الإنسان العراقي الحقيقية؟ هل أحسننا جميعا كوسائل إعلام أن نصل لقصص الحقيقة في المجتمع العراقي، أم أن المشهد كما أراه يعني مجرد تبادل أخبار ونقل أخبار، قال السيد المسؤول الفلاني وزارة فلان وحضر المؤتمر الفلاني وقالت المنظمة الفلانية؟ ألا تحسين أن هناك جفاف في الخبر العراقي وفي صيغة التعامل مع الحدث العراقي؟
أستاذ، أنا في زيارة إعلامية إلى بروكسل قبل فترة، فإذا أخذ الصحف المشهورة والقوية، قال لنا المسؤول المتخصص عن وضع العراق: أنتم تعيشون في بؤرة الاندفاع الخبري ولكنكم لا تشعرون. تخيل، هو على بعد آلاف آلاف الأميال يقول أنا أعيش على فتات ما يصلني منكم وأعمل منه ضربة. أنتم في بؤرة الحدث، لماذا لا تتناولون هذه الصور المتناثرة الكبيرة جدا؟ يوم واحد في العراق سيعطيني قصصا ممكن أن أستخدمها لأشهر. إذن هل نحن فعلا ننقل ما يجري؟ لا والله. هناك بعض الأشياء التي تصلني من بريدي الخاص مع أناس إعلاميون يشتغلون بالوسط الإعلامي، يقول لي أن هناك العديد من القصص ليست الدامية، وإنما ربما تكون الفاجحة جدا للحس الإنساني. حتى لو نقلها الإعلامي تجد أن الفضائية المعينة تحاول أن توظفها سياسيا ضد فئة أخرى وليس توظيفا لخدمة مجتمع. اختلال الهدف هو العائق. يعني نحن لا نشتغل بحس المواطنة الحقيقية، نشتغل بحس المصادرة السياسية لبعض التكتلات والمحافظة. لو تخلينا عن المحافظة الإنسانية واشتغلنا لمشروع كامل لخدمة بلد، بالتأكيد ستجد لدينا إعلاما سيكون نموذجيا لكل العالم. مثل ما تفضلت، لازلنا نحن نشتغل على الهامش، نحقق مصالح ذاتية، نحقق أجندات ترتبط بالتمويلات. إذن لازلنا لا نعرف كيف نعطي لهذا المجتمع المظلوم حقا صورة حقيقية لما يجري، ولا نكشف المستور. هناك أشياء وأشياء وأشياء، لو اقترب منها الإعلامي والله لا تبدلت العديد من السياسات الموجودة في العراق اليوم، ولا تغيرت لصالح المجتمع.
تحولات الصحافة والإعلام العراقي ونموذج فتح قنوات فضائية خارج العراق كانت مادة عالم متحول لهذا اليوم، تداولناها مع الإعلامية العراقية عالية طالب. شكرا جزيلا لك سيدتي.
شكرا لك يا أخي العزيز.
شكرا لمتابعتكم أصدقائي المستمعين. تناولنا القنوات العراقية التي تبث من خارج البلد، ما لها وما عليها، مع ضيفة حلقة هذا الأسبوع الإعلامية العراقية عالية طالب. هذه تحيات نبيل الحيدري، ورحب بآرائكم وتعليقاتكم برسالة صوتية أو مكتوبة على رقم الموبايل 0770-44-25-77-0. ألتقيكم وأنتم بخير وسلام في زاوية أخرى من زوايا العالم المتحول.
هنا إذاعة العراق الحر. لمزيد من التواصل بين مستمعينا الكرام ومكتب إذاعة العراق الحر في بغداد، يمكنكم الكتابة على عنوان البريد الإلكتروني التالي: iraqhurr@yahoo.com. أكرر عنوان مكتب إذاعة العراق الحر في بغداد: iraqhurr@yahoo.com. هذه إذاعة العراق الحر.